بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال: يذكر الله تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبوأ أن يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. قال الثوري وغيره عن خصيف عن إكرمة عن ابن عباس: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضا عن منصور عن إبراهيم: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم، أمروا بكثرة الصلاة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب. هذا القول هو الصواب الذي نقله الثوري عن منصور عن إبراهيم، وبه قال مجاهد: واجعلوا بيوتكم قبلة، أنهم كانوا خائفين ولا يستطيعوا الخروج، وأمروا بكثرة الصلاة استنصارا وضراعة وإقبالا على الله عز وجل. وقال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبلة قبل القبلة، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. أما القول الأول من طريق خصيف هو ضعيف، أمروا أن يتخذوها مساجد إلا إذا كان مساجد أي يصلوا في بيوتهم فلا بأس، أما أن تكون البيوت هي المساجد وأحكامها سواء لا، لا يصلح ذلك. وقال مجاهد: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة. الله أعلم الكعبة، الله أعلم هل الكعبة أو بيت المقدس، الله أعلم، يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك وقال سعيد بن جبير: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي يقابل بعضها بعضا. فيه نظر، هذا إذا ما له مقصد أصلا أن تكون بيوتهم بعضها يقابل بعض، ما له مقصد ولا هو من أسباب النصر مثل هذا الشأن، وإنما اجعلوا بيوتكم قبلة أي اتخذوها مصلى، اكثروا فيها من الصلاة، وجهوها إلى القبلة تغنيكم عن خروجكم إلى أماكن المصلى لخوفكم، كانوا يخافون من القتل، فلهذا أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. هذا هو الصواب. وقال رحمه الله: وقال موسى، قال في بيان قول الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال: هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم، معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا. قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، أي من أثاث الدنيا ومتاعها، وأموالا أي جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك بفتح الياء، أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم، استدراجا منك لهم كقوله تعالى لنفتنهم فيه. وقرأ آخرون: ليضلوا بضم الياء، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، إما أنه أعطيتهم بلوى لهم، وإما أن المعنى أعطيتهم استدراجا، وهذا العطاء يسبب لهم الضلال، والمعنى الثاني أصح، لأنه بعد ذلك أو قبل ذلك طلب من الله عز وجل أن يطمس على أموالهم وأن يشدد على قلوبهم، والسبب أنهم لا يضلون، فإنهم إذا كانت لهم أموال ولهم جرأة على ما هم عليه وإقدام سيضل الناس بسببهم. فلهذا كان طلب موسى إزالة هذا الملك حتى يكونوا مستضعفين، وحتى لا يضل الناس ولا ينبهر بهم الناس. فعادة أن الناس ربما اغتروا بالأقوال والأموال، وهؤلاء قوم عناد، فإذا كانت لهم أموال سلطوها وسخروها في إجحاف الناس إلى الباطل. وهذه الأموال كان فرعون يتبجح بها، يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ هذا مما يدل أنه كان يضل الناس بسببها ويتبجح بها، أنه لو كنت ما آية يقول في حد نظره أنه لو ما هو رب ما كان له ذلك الملك، ولكنه ربهم، فصار هذا من أسباب ضلالهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، استخف قومه فأطاعوا أنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فالقول الثاني هو الأقرب، أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء الضلال المشركين، وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. دعا على قومه أيضا من أجل أن يؤدبوا فيضربهم الفقر والجوع، فإن الإنسان يطغى إذا استغنى، لا سيما من ذوي الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فتضافرت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى والمقصود. وشأن الطغاة إذا أمدوا بالمال وبالجاه أن ذلك لا يزيدهم إلا عتوا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال رحمه الله في قوله ربنا اطمس على أموالهم قال مجاهد قال ابن عباس ومجاهد أي اهلكها. وقال الضحاك أبو العالية والربيع بن أنس جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. وقال قتادة بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث كأنه ابن الحارث لكن هذا غريب اسم اسناده ضعيف لضعف أبي معشر. قال حدثنا يحيى بن بكير عن أبي معشر السندي قال حدثني محمد بن قيس أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى بلغ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك الآية إلى قوله اطمس على أموالهم الآية. فقال له عمر يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال عادت أموالهم كلها حجارة. وهذا ينظر طمس أي أزلها وهي تزال بالهلاك بالمواشي تزال بالأمراض والموت والزروع تزال بالتلف والجذب وتنطمس آثارهم وتندثر تصير مطموسة. ولا مانع من هذا أن تكون حجارة لكن الطمس ليس مخصوصا بالحجارة. اطمس على أموالهم أي أزلها. طمست الصورة أي أزيلت. قلب مطموس أي مطموس أي مزال مزال نوره. قال عمر بن عبد العزيز لغلام له ائتني بكيس. فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد قطع قد حول حجارة ما هكذا. وقوله واشدد على قلوبهم حتى قال ابن عباس أي اطبع عليها لأن السند إليه ضعيف هذا القول والسند فيه ضعف. وقوله واشدد على قلوبهم قال ابن عباس أي اطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت عن من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء. كما دعا نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون. فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال أبو العالية أمن محتمل التأمين لكن ليس في القرآن أنه أمن. وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس دعا موسى وأمن هارون أي قد أجبنا كما فيما سألتما من تدمير آل فرعون أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمن يعني كأنه أجيبت دعوتكما هذا دعا وهذا أمن فكلاهما داعي أخذ من قوله دعوتكما. وقال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن جريج عن ابن عباس فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة. قال ابن جريج يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة الله أعلم. وقال محمد بن علي بن الحسن بن الحسين 40 يوما وكونه أقرب مدة هو الصواب لأن الله إذا أهلك بطش بأمة أهلكها. قد أجيبت دعوتكما فبعد الإجابة الهلكة في النهاية الطمس استئصال أثر الشيء. حاصل ذلك أن الله عز وجل أمر نبيه موسى وهارون بالإكثار من العبادة في البيوت وعدم الخروج مع الخوف، وبشرهما بالنصر على ذلك، وأنه أيضا من نصرهما إجابة دعائهما بطمس أموال فرعون وملئه وإذهاب قوة فرعون وملئه، حتى حصل ودب فيهم الضعف، لا سيما وهم ليسوا مؤمنين بالقدر ولا متوكلين على الله، وإنما هم أناس مادة تطغيهم المادة ويضعفون بعدمها. وأن هذه الدعوة كانت بعد شديد من الدعوة والمحاولة في دعوتهم إلى الله فأبوا، وأن الله استجاب لموسى ولأخيه دعوتهما بطمس أموال أولئك الناس، والشدة على قلوبهم شد على قلوبهم، أي أنه دعا عليهم بالهلاك. وأن من أجاب الله دعاءه ودافع الله عنه مطلوب منه مزيد الشكر لله سبحانه وتعالى، وهذا من لازم الاستقامة، أن المستقيم إذا أصابته سراء شكر، وأن الاستقامة والاستمرار على ذلك من الإجابة ومن أسبابها. فاستقيما أجيبت دعوتكما فاستقيما. أما إذا حصل له سراء ولم يستقم فهذا من أسباب الخذلان، ولم يحصل هذا لعباد الله الصالحين من أنبياء الله والمرسلين، ولكن هذا إنما هو شأن عصاة الناس. الشأن في عصاة الناس أنه إذا حصل له سراء بطر. وفيه الحذر من اتباع سبيل الجهال، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فإن الجهلة اتباعهم خذيلة، حتى وإن كانوا محبين للخير وليس عندهم عقل وروية وبصيرة فإن اتباعهم لا ينفع، إلا أنهم هم تابعون لا متبوعون، وهم يوجهون ويعلمون. أما أن يكونوا هم الذين يتبعون يتبعهم العلماء فهذا لا يصير. تفضلوا حفظكم الله.